بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني أن أشكر للإخوة القائمين على هذا العمل الموفق وهذا النشاط النافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الموضوع الذي اختير للحديث فيه في هذه الأمسية يرتبط مع الموضوع الأساس أو الكبير الذي جعل عنوانا لهذه السلسلة من المحاضرات، ارتباط العام ببعض أفراده أو ارتباط الكل ببعض أجزائه. ذلك أن المسؤولية مسؤولية كبيرة ومتعددة الجوانب، ولعل أعظم أنواع المسؤولية ما يتعلق بمسؤولية المسلم أو مسؤولية المسلمين تجاه دينهم، لعل هذا هو أعظم المسؤوليات، لأن الشريعة في أساسها وفي كلياتها جاءت بالمحافظة على الدين، وبحفظ الدين تستقيم أحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. وإذا اختل هذا الجانب ما يتعلق بالدين وضعف تحمل المسلمين لمسؤوليتهم تجاه دينهم، اختلت كثيرا من أوجه حياتهم، لأن الدين ليس خاصا بجانب من جوانب الحياة. الدين معناه الطاعة والاستقامة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان عبدا خالصا لربه. والعبد هو المطيع، هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى استسلاما كاملا. ومن هنا فمسؤوليتنا تجاه ديننا هي أعظم أنواع المسؤوليات، لأن المسؤوليات متعددة ومتشعبة، وكما في هذه السلسلة التي جرت في هذا المسجد المبارك تعددت الجوانب أو تعرضت لجوانب عديدة. ومسؤوليتنا نحن المسلمين تجاه ديننا هي مرتبطة أو عنوان لمجدنا ولشرفنا ولعزتنا، بمعنى أن عزتنا وشرفنا ومجدنا مرتبط بأداء هذه المسؤولية. ولا أدل من ذلك وأوضح مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الصالحة، وموجه لنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الآية الكريمة صريحة بأمر رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بهذا الوحي، والوحي سواء كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هذا الوحي هو الصراط المستقيم، إنك بهذا الاستمساك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والعلماء رحمهم الله فسروا قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك بأنه شرف لك ولقومك. وهنا ترتبط المسؤولية بالعزة وبالمجد وبالسعادة. ابن كثير رحمه الله يقول إنه شرف لهم، أي للعرب، من حيث إنه نزل بلغته فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمحتضاه، بمعنى أنهم أولى من غيرهم وأكثر مسؤولية في تحمل هذه الرسالة وهذا الدين، على أساس أو باعتبار أن الإسلام نزل بلغتهم وفي بلادهم، واختير محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من أشرف العرب، وبالتالي هذا شرف وهذا ذكر ويرتبط به المسؤولية. وفي قول الله سبحانه وتعالى وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا القرآن الذي يتضمن كلية هذا الدين وإجمال هذا الدين، لأن السنة النبوية بيان لكتاب الله ووحي من الله سبحانه وتعالى، فسوف تسألون ماذا عملتم في هذا القرآن، كيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وباختصار أشير إلى قضايا معروفة تتعلق بالمسؤولية في الإسلام، وتميز المسؤولية في ديننا عن المسؤولية في الأنظمة الوضعية أو القوانين الوضعية أو الحياة البشرية. المسؤولية في الإسلام تتجلى حقيقتها الكبرى ليس في هذه الدنيا ولا في الآخرة. يتحمل الإنسان المسؤولية في هذه الدنيا، ومتى يكون الحساب، متى يكون الجزاء، تظهر وتتجلى الحقيقة الكبرى بعد الموت، حينما يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتعرض للمساءلة وللحساب. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس بما كسبت رهينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متى يسأل؟ هناك أسئلة في الدنيا، لكن السؤال الكبير في الآخرة بعد الموت. أما في الدنيا فما يأتي من المسؤولية ومن المحاسبة هو قليل بالنسبة للمحاسبة في الدار الآخرة. قد تكون هناك محاسبة بشرية في الدنيا، من ولي الأمر، من المسؤول عن الشخص، من أي إنسان إذا قصر في عمله سائل ويحاسب، لكن هل يكتفى بهذه المحاسبة؟ أبدا. المحاسبة الكبيرة العظمى تتجلى في الدار الآخرة. قد أيضا وهو شيء رباني، قد ينعم الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع على من أطاعه، وليسر له كثيرا من أمور في هذه الحياة الدنيا إذا استقام على منهج الله، وهذا جزاء في الدنيا. لكن هل يكتفى بهذا؟ الجزاء العظيم والحقيقة الكبرى في الدار الآخرة. قد يعاقب الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من عصاه ومن خرج عن الجادة، لكن هل يكتفى بهذا الجزاء في الحياة الدنيا؟ وهناك جزاء عظيم حقيقة كبرى تتجلى في الدار الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وكذلك آيات أخرى وردت في هذا الأمر. ومما يميز المسؤولية في الإسلام عن المسؤولية في الحياة البشرية أنها ترتبط أيضا على ما يكلمه الإنسان في قلبه، لا يتعامل فقط تكون المعاملة في الظاهر، قد يكون الإنسان ظاهر سليم ويؤدي العمل سليم لكن باطن سيء والعياذ بالله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا ينظر الشكل الظاهري، الشكل الخارجي قد يكون وفق الشريعة. ولذلك حتى العلماء والفقهاء يفرقون بين الأحكام، قال هذا يطلق قضاء أو حكم قضاء، لكن القيامة بين الإنسان وبين ربه. وفي قول الله سبحانه وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فسرها الحسن وقتادة رحمه الله بقوله على نيته، كل يعمل على نيته. فهذا ما يميز المسؤولية ويجعل المسلم يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان يخشى البشر فقط سيرتب أموره أمام الناس وقد يتحايل، لكن ينبغي أن يستشعر رقابة الله عليه ويدرك بأن الله مطلع على حقيقة الأمر، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأن أمامه الدار الآخرة في أداء هذه المسؤولية. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. طبعا المسؤولية التي تتبه الإنسان نوعان، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. المسؤولية الشخصية فيما يتعلق بذمة الإنسان، بمسؤولية اتجاه تحمل هذا الدين، الدعوة إليه، الدفاع عنه إذا كان قادرا على ذلك، مسؤولية اتجاه أولاده، مسؤولية اتجاه إخوانه، هذه مسؤولية فردية. وهناك مسؤولية تتحملها الأمة مشتركة، وهي ما تسمى بفروض الكفايات، تتحملها الأمة الإسلامية جميعا. ولعل مسؤوليتنا تجاه ديننا تندرج في النوعين، هناك مسؤولية فردية شخصية على كل مسلم فيما يتعلق بنفسه وما يتعلق بإخوانه وما يتعلق بهذا الدين حسب قدرته واستطاعته، وهناك مسؤولية على الأمة المسلمة أجمع، ولاة الأمر، العلماء، الأثرياء، كل إنسان له طاقة أو قدرة تشترك المسؤولية. فإذا لم يتحقق هذا الأمر تأثم الأمة، نسأل الله العافية جميعا. وإذا تحقق هذا الأمر من قبل فئة من الناس تسقط المسؤولية باعتبار أن هذا فرض كفائي عن الآخرين. هناك نقطة لا بد أن نتعرض لها ونحن نتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ديننا. هذه النقطة ما يتعلق بحفظ هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، وتكفل أيضا بإظهاره في العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلماء البلاغة يقولون إن إطلاق الحفظ في هذه الآية عن متعلقه مفيد العموم، بمعنى أنه ليس حفظا في جانب معين، ولكن حفظا في كل الجوانب، عن التبديل، عن التحريف، عن الشبه، عن أشياء كثيرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آيات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون إلى أشركون بي شيئا. كل هذه آيات قطعية واضحة بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، وتكفل ووعد بإظهاره في العالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لخباب بن الأرت وأصحابه: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراتب ما بين صنعاء وحضر موت لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقال أيضا في الحديث الآخر لعدي بن حاتم: هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها ولكني نبئت أو انبئت عنها. قال: إن طالت بك حياة فسترى الضعيف تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن حاتم: أني رأيت الضعيف تخرج من الحيرة وتطوف حتى تطوف الكعبة لا تخشى أو لا تخاف إلا الله. هذا أيضا تحقيق واقعي لانتشار هذا الدين ولظهوره.
حاضرة اليوم.
إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. كل هذه آيات وأحاديث واضحة صريحة، وحي من الله لإظهار هذا الدين وانتشاره. إذا هذا الدين كرسالة خاتمة لكل الرسائل محفوظ وباقي إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يجزى الله الأرض من عليها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفه للصحابة رضوان الله عليهم بأنه وإن ضعف الدين فدين الله محفوظ، وإن ضعفت الأمة فدين الله محفوظ. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا في وصف المسلمين حينما كانوا في مكة في حالة ضعف وخوف وقلة ويخافون من كل شيء، ونصرهم الله حينما انتقلوا إلى دار الهجرة إلى المدينة المنورة ورزقهم من الطيبات وأصبحوا أعزة بعد أن كانوا في حالة ضعف وفي حالة تأخر. الفصحات الإسلامية التي انتشرت في شرق الدنيا وعرضها هذا تحقيق واقعي بهذه النصوص. المسلمون تعرضوا في فترات عديدة من تاريخهم لمحن ولأزمات، الحملات الصليبية، التتار من جهة المشرق، كل هذه الحملات خرج الإسلام وخرج المسلمون منها بعد ذلك الانتصار، حتى أن ملك التتار نفسه بعد تدمير بغداد ودخول بغداد بعد بحوالي 40 سنة في 695 للهجرة دخل الإسلام. ولما دخل الإسلام استبشر الناس ودخل جيشه وأتباعه وانتشر الإسلام في شرق آسيا انتشار كبير. فالتجارب في التاريخ الإسلامي تدل على أن الإسلام لا يتعرض لمحنة إلا خرج منها قويا. وهذا يذكرنا بالأحداث أو الهجمة على الإسلام اليوم، هجمة عنيفة من دول ومن مجتمعات ومن منظمات لا تريد لهذا الإسلام أن ينتشر، لا تريد لهذا الإسلام أن يتقدم. طبعا هذه المحنة تذكرنا بما ينبغي أن نقوم به تجاه ديننا، وإن كان الله سبحانه وتعالى حافظا لدينه ووعد بذلك والتاريخ يدل على هذا، لكن ينبغي أن نصبر وأن نثبت وأن ندافع عن ديننا. وفي قول الله سبحانه وتعالى لنا عبرة وعظة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا يحتاج الأمر إلى صبر وإلى صدق وإلى تقوى من الله سبحانه وتعالى. ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية له كلمات رائعة يقول: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يهدى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة في الله والرجوع إلى الله. حينما تحصل هذه الأمور يصبر الإنسان في الله ويستعين بالله ويرجع إلى الله فإن النصر سيكون معه. إن تنصر الله ينصركم. ولا شك أن الإنسان يتساءل ما دام أن الله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين فما موقع مسؤوليتنا نحن بفضل الله له؟ فهذا تساؤل يثار أحيانا، ما مهمة المسلمين وما مسؤولية المسلمين تجاه هذا الدين ما دام أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ووعد بنصره. لا يخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذه الحياة محكوما بقوانين، قوانين تسمى قوانين الأسباب والمسببات، سواء ما يتصل بالدين أو بغيره. لأن في حياة الصحابة رضوان الله عليهم ربنا لا يعجزهم أن ينصر المسلمين على الكافرين في بدر دون أن ينزل الملائكة يقاتلون معهم. في الأحزاب قالوا على أن يهدم الأحزاب دون أن ينزل ريحا تهلكهم أو تهدمهم. لكن لا بد أن ترتبط من حكمة سبحانه وتعالى أن يكون هناك أخذ الأسباب، بمعنى أن يستنفذ المسلمون طاقتهم ويأخذوا بالأسباب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وفي مقدمتها المحافظة على هذا الدين والتمسك به والثبات عليه. حينما يقول هذا يقول المسلمون أخذوا بأقوى سبب لنصر الله سبحانه وتعالى، والمسلمون ينبغي أن يخشوا وأن يتذكروا دائما قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيما قول أعرضوا عن نصرة هذا الدين وإقامة شريعته فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يستخلف بدلا منهم آخرين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أمة الإسلام منذ عهد الرسالة لم يحصل منها ارتداد بالجملة، ولكن تحصل حالات كثيرة كما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ورجع الناس إلى دين الله. وهذا أيضا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وإذا أراد الإنسان ملخص أهم وأعظم نوع المسؤولية تجاه الدين نجد أنها في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية الكريمة جمعت رسالة الأمة تجاه دينها، سواء كان هذا في داخل المجتمع المسلم أو في خارج المجتمع المسلم. طبعا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه أعظم مسؤولية على الأمة الإسلامية على المسلمين. حينما تظهر في المجتمع المسلم الدعوة إلى المسلمين إذا كانوا مقصرين، تعليم المسلمين إذا كانوا جاهلين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمواجهة المعاصي والتقصير والتهاون في أداء الواجبات، الدعوة للأمم الأخرى خارج المجتمع المسلم. فالآية الكريمة لخصت مسؤولية المسلمين تجاه دينهم، تتمثل في تعلم الدين، تتمثل في إزالة الجهل من الأمية الدينية عن المسلمين، تتمثل في وجود طائفة من العلماء يدفعون الشبه ويدافعون عن هذا الدين ويدعون الناس إلى الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وبالتالي ينتشر الخير ويحافظ الناس على دينهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يستدعي وجود جماعة سلطة ولي أمر يأمر وينهى يقيم الحدود، كل هذه داخلة في مسؤولية الأمة تجاه دينها. قد يحصل تقصير من بعض الناس في المجتمع المسلم وهذا ليس بغريب، لكن الخطورة أن تجمع الأمة نسأل الله العافية أو يكثر بالأمة التهاون والتقصير والضعف. وهنا يحصل ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنكم أوفاة أوفاء السيف. الأمة الإسلامية الآن أو المسلمون يصل عددهم إلى 1,300,000 وقد يصل إلى 1,500,000 عدد ليس هائل إذا قيس من حيث العدد في مساحة من الأرض واسعة لديهم ثروات كثيرة. لكن هل تمكن الإسلام في نفوس المسلمين؟ هل العلم بالإسلام وأحكامه متوفر؟ هل تطبيق الشريعة موجود؟ هل شعور المسلمين بأنهم يحملون هم هذا الدين وأنه رسالة الله إلى الناس أجمع؟ هل هو موجود في المسلمين؟ هذا ما ينبغي بالفعل أن تتابع عليه الدعوات والنصائح وأن يقوم العلماء بواجبهم وأن يكون هناك تعاون بين العلماء وبين ولاة الأمر في هذه القضايا وأن يكشف للعالم أجمع مدايا هذا الدين وأنه دين رحمة ودين خير إنسانية. أما التقصير وعدم التقصير في المجتمعات المسلمة فهذا من طبيعة البشر. مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم وهو أفضل المجتمعات وهم خير القرون هناك المقصر هناك المقتصد هناك المتقدم السابق بالخيرات. وطبيعة الحياة البشرية وطبيعة الإنسان يذنب لكن عليه أن يتوب عليها أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمن أهم القضايا التي ينبغي أن ننتبه إليها في مسؤوليتنا تجاه ديننا ما يتعلق بالعلم العلم الشرعي لأن به حياة المسلمين. إذا كثر الجهل فهذا من علامات الساعة نسأل الله العافية. إذا كثر الجهل كثرت المعاصي كثر التهاون كثر القصر ضعف الناس في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أهم المسؤوليات ما يتعلق بالعلم تحمل العلم وأداء أمانة العلم وانتشارة الناس. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إذا وجدت هذه الأمور والعياذ بالله فهي من أشراط الساعة. هذا حديث ثابت وصحيح. في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد في المسند إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويقتل فيها الهرج. قالوا يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. لا بد ونحن نتحدث عن مسؤوليتنا تجاه ديننا هل هي مقتصرة فقط على أننا محاسبون إذا قصرنا وأننا نخشى من العواقب السيئة إذا أهملنا أم أن هناك دواعي؟ وهذا مرتبط ببدء الحديث هذه الليلة حينما قلنا إن المسؤولية مرتبطة بالشرف ومرتبطة بالعلم ومرتبطة بالنفس. ليس الأمر قاصرا على هذا بل هناك دواعي ودواعي على تحمل المسؤولية تجاه الدين. أهم هذه الدواعي أن الإسلام أو كون الإسلام هو النعمة العظمى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس وعلى المسلمين في الدرجة الأولى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نعمة أفضل من الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. كون هذا الدين ليس خاصا بالعرب فقط جاء للناس جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور لكن يحتاج الأمر إلى تحمل هذه المسؤولية وبيان ما في هذا الدين من خير للناس كلها. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا كما يتحدث علماء البلاغة في حق كأنه حفظ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحمة، فعنوان هذا الدين هو الرحمة، رحمة في تشريعاته، رحمة في آدابه، رحمة في عبادته، في كل المجالات. والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، ليس خاصا للإنس بل حتى للجن. ومن العلماء من قال لعوالم أخرى لا نعرفها ولا ندركها، فهو رسالة للعالم أجمع. ولعلنا نتذكر تلخيص ربعي بن عامر بن رستم حينما لخص مزايا الإسلام وقال كلمة المشهورة التي ينقلها أصحاب السير وأصحاب التاريخ الذين يتحدثون عن مزايا الإسلام، قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذه الدنيا الضيقة التي يفكر الإنسان في نفسه وفيما يحصل وفيما يشرب، ولا فرق بينه وبين البهيمة، لا، من ضيق الدنيا إلى سعتها، بحيث الإنسان ينظر للدنيا جميعا ويعتبر أنها كلها ميزان له وأنه مسؤول عنها. يفكر في الآخرين، يفكر في جاره، يفكر في قبيله، يفكر في المؤمن، يفكر في الإنسان كإنسان. فمن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لا شك أن هذه المزايا من أعظم الدواعي والبواعث على أن نحافظ على مسؤوليتنا تجاه ديننا. ومن أهم هذه البواعث أن السعادة التامة في الدنيا وفي الآخرة مرهونة بالتمسك بالدين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا ابن كثير رحمه الله يفسر هذه الآية يقول: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وروي عن ابن عباس أنها هي السعادة. غير المسلمين الآن في رزق، نحن نراهم في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق عديدة من العالم أوضاعهم الاجتماعية سيئة، نسب الطلاق عالية، كثرة الأمراض النفسية، الشكوك، الانحراف، الإجرام. حتى أن السويد وهي من أعظم الدول التي تحرص على تطبيق النظام الضمان الاجتماعي وإتاحة الفرص وتهيئة الإمكانات لمواطنيها أدركت وأدرك الباحثون فيها حاجتهم إلى الدين حتى تكون نفس هادئة ومطمئنة، وأن المسألة ليست مرتبطة فقط بوسائل الحياة الدنيوية. إذا مسألة ارتباط السعادة بالدين هذا من أهم البواعث التي ترتبط بأداء المسؤولية تجاه الدين. فالمسلم فردا أو جماعة أو أمة يتحملون هذه المسؤولية أداء للواجب واستشعارا لما يعود عليهم بالنفع وعلى البشرية بالنفع. الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان، يتحدثون عن الأمن، عن السلام، عن التفاهم بين الشعوب، كل هذه موجودة في ديننا وفي شريعتنا، ما خطبنا في الكتاب من شيء. نعم قد يكون هذا واقع لدينا تقصير في فهم هذا الدين وفي نقله للآخرين وفي تطبيقه في أنفسنا، لكن الطريق الصحيح ليس أن نبتعد عنه ولا نتحمل هذه المسؤولية، بل الطريق الصحيح أن نشد عليه بالنوازل وأن نراجع حياتنا وأن ننقله للآخرين. أختم هذا الحديث بكلمة عن المملكة العربية السعودية ونظرة المسلمين لها ومسؤولية تجاه الدين. لا شك أن اختيار الله سبحانه وتعالى أن تنقل هذه الرسالة لمكة المكرمة ولمدينة المنورة وفي هذه الجزيرة الحجر. اختار الله هذه البلاد، اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من أبناء هذه البلاد الناس في تشريعات الإسلام للمسلمين لا بد أن يرتبطوا بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، سواء كان هذا الأمر في الاتجاه للصلاة أو في الحج أو في الرغبة في أداء مزيد من العبادة وكسب الفضل والأجر العظيم في المدينة المنورة. إذا من مسلمات هذا الأمر أنهم أمناء على هذه الرسالة. الصدر الأول تحمل هذه الرسالة، خرج من مكة ترك المال وترك الأهل، خرجوا من الجزيرة وانتشروا يريدون وجه الله ونشر هذا الدين، حتى كادت المدينة أن تخلو من الصحابة وأصبح هناك مراجعة لكي يبقى كبار الصحابة في المدينة لأنها هي انصرفت الدولة الإسلامية. إذا أبناء المملكة أصحاب رسالة ولنا مسؤولية متميزة تجاه ديننا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن المملكة منذ قيامها الأول قامت على أساس ديني. حينما انفصل الإمام محمد بن سعود رحمه الله مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتعاهد على التمسك بهذه الشريعة وتطبيقها ونشرها، ثم قامت هذه الدولة في مختلف فتراتها على أساس تطبيق الشرع، على جمع كلمة المسلمين، وتبع ذلك نشر الإسلام، الاهتمام بالتضامن الإسلامي، الاهتمام بقضايا المسلمين، ما قدمت المملكة من خير عظيم للمسلمين سواء في ديارهم أو في خارجها، كل هذا من أداء المسؤولية، من أداء المسؤولية وجهد تشكر عليه، لكن ينبغي أن يتنبه أبناء المملكة للأخبار التي تحاك ضدهم، وهي ليست مواجهة للأشخاص أو لأنهم صعوبيون، لا، لأنهم يحملون هذه الرسالة، لأن ديننا في هذه البلاد أقوى منه في أي مكان، وإن كان دين الله يعم البشرية وأينما وجد فيه خير، لكن هنا العمود الفقري للأمة الإسلامية والمسلمين، هنا المجتمع رسالة الإسلام، وبذلك لا بد أن يدرك أبناء المملكة الأخطار التي تحدث بهم، لا بد أن يكون هناك حرص على التمسك بهذا الدين، لا بد أن يكون هناك تعاون بين عامة الناس وعلمائهم وولاة أمرهم، لا بد أن نسمع وأن نطيع لولاة أمرنا باعتبار أن هذا واجب شرعيا وفيه مصلحة أساسية لنا، لا بد أن نتنبه لكل من يريد أن حذرين ويقضين، لكل من يريد أن يسيء إلى أمرنا إلى مجتمعنا إلى ديننا، الذين يتكلمون في ولاة الأمر أو يتكلمون في طلاب العلم وأهل العلم أو يتحدثون في الطرق التي نسير عليها والأنظمة التي نسير عليها، ينبغي أن نتنبه لخطورة هذا الأمر وأن نحرص على وحدة الكلمة وعلى جمع الصف وعلى التعاون في الخير، لأن هذا له ارتباط مباشر بانتشار هذا الدين وقوة هذا الدين. والمسلمون المخلصون في مختلف أنحاء العالم يقولون إن هذه البلاد هي العمود الفقري للإسلام وللمسلمين، وأن أي أمر يؤثر على المملكة وما فيها من خير ينعكس أثره على المسلمين أي مكان، ويتألمون حينما يحصل هناك أخطاء أو إشكالات أو انحرافات تقع سواء كان من السعوديين أو من السعوديين أيضا في هذه البلاد، بل يتألمون من الحملة الإعلامية ضد المملكة وما تسير عليه من قريب. ينبغي أن نحرص نحن على بنائنا الداخلي وعلى تعاوننا، لأنه كما هو واضح تعاون يرتبط بهذا الدين. هذه الدولة منذ تأسيسها وإلى الآن، وستستمر بإذن الله. نسأل الله لولاة أمرنا التوفيق والعون والنصر. إنما قامت على هذا الدين. أي دولة في الدنيا تطبق شريعة الله تحرص على الإسلام والمسلمين كما هو موجود في بلاده. طبعا هناك تقصير وهناك نقص، ونسأل الله العافية ونستغفر الله من أي تقصير، ونحاول أن نصلح أخطائنا، لكن جمع الكلمة والاعتصام بحمد الله والتعاون على الخير من أهم المسؤوليات، وهي تدخل ضمن مسؤوليتنا تجاه ديننا. العرب قبل رسالة الإسلام لا قيمة لها، وجعفر بن طالب حينما ابن ابي طالب حينما تحدث النجاشي وصف العرب قال اننا امه زرقت كذا ونعمل كذا في الفواحش في الحروب في الفتن في التفرق في جمع الكلمه، وجاء هذا الدين لاصلاح وضعنا ونقل من حاله الى حاله اخرى. اذا نحن لا نتعصب باننا سعوديون او باننا عرب او باننا من ابناء الوزيره، لا نتعصب ان الاسلام غير واقعنا وتحملنا المسؤوليه تجاه ديننا، وينبغي ان نحافظ على المكتسبات الموجوده بايدينا. الحمد لله كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما العصمه وفيهما النجاه، ومن اعتصم بهما نجا. لقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. حينما نشد ونعتصم ونحرص كل الحرص على التمسك بهذا الدين فهما وعملا ودعوه، لقد تحملنا مسؤوليتنا تجاه ديننا، وتنفتح امامنا ابواب الخير. وهذا الاستقرار والرخاء في الحياه والمعيشه في المملكه العربيه السعوديه نحن على يقين بانه توفيق من الله سبحانه وتعالى بسبب تمسك ابناء هذه البلاد وهذه الدوله وقيام الله عبد العزيز رحمه الله ومن خلف من الحكام بتطبيق الشريعه والحرص على الجانب الديني. لا شك ان هذا هو الذي جعل هذا المجتمع يتميز عن غيره من المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يكفينا كل شر.